وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيرة العقلائية إنما تكون دليلاً إذا جمعت شرطين: المعاصرة والإمضاء، المعاصرة والسكوت الكاشف عن الإمضاء. فأما بالنسبة للشرط الأول فقد يعترض على ذلك بأنه يكفي إمضاء الأئمة لسيرة عقلائية صادرة عن العقلاء بما هم عقلاء، ولا حاجة لمعاصرة جميع السير العقلائية. فمثلا قامت السيرة العقلائية المعاصرة لزمانهم على العمل بخبر الثقة، وقد أحرزنا إمضاءهم لهذه السيرة، إلا أنه لما كان إمضاؤهم للسيرة القائمة على العمل بخبر الثقة لا لموضوعية فيها، بل لأنها سيرة عقلائية ناشئة عن العقلاء بما هم عقلاء، فمقتضى عموم النكتة أن يسري الإمضاء لكل سيرة عقلائية وإن لم تكن معاصرة لزمان الناس، إذ ما دامت النكتة في إمضاء السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة أنها سيرة عقلائية صادرة عن العقلاء بما هم عقلاء، فمقتضى عموم النكتة السريان لكل سيرة عقلائية. ولكن هذا الكلام إنما يصح لو كان دليل الإمضاء دليلا لفظيا واردا على سبيل القضية الحقيقية، فلو صدر عن الإمام عليه السلام أنه قال: لا أعارض سيرة عقلائية، تمسكنا به لكل سيرة عقلائية. وأما الإمضاء الصادر عنهم إنما هو صادر على سبيل القضية الخارجية لا على سبيل القضية الحقيقية، فإمضاؤهم لسيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الواحد إمضاء على نحو القضية الخارجية التي تحتمل أن النكتة في إمضائهم لهذه السيرة هو اقتضاء مصلحة النظام لذلك، لا أن النكت كونها سيرة عقلائية حتى يتعدى بكل سيرة عقلائية. فما دام الإمضاء على نحو القضية الخارجية فالنكتة كما تحتمل ذلك تحتمل أن السر في الإمضاء هو اقتضاء الملاك، ملاكات الشارع أو المصالح النظامية لهذا الإمضاء، فكيف يتعدى؟ وأما بالنسبة للشرط الثاني وهو أنه يعتبر في حجية السيرة العقلائية أن يكون لدى الإمام سكوت كاشف عن الإمضاء، وإنما يكون السكوت كاشفا عن الإمضاء إذا أحرزنا شرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام قادرا على الرجع، فلو احتملنا عدم قدرته على الرجع لكون المورد موردا يحتمل التقية مثلا لم يكن سكوته كاشفا عن الإمضاء. فمثلا لو قامت السيرة العقلائية، هذا رد إلى استدلال بعض الأعاظم على ملكية الدولة، لو قامت السيرة العقلائية على التعامل مع أموال الدولة معاملة الملك، وسكت الإمام عليه السلام في عهد السلاطين من بني أمية وبني العباس خدا لعنة اشكند عن ذلك، فإن مجرد سكوته ليس كاشفا عن إمضائه، إذ لعله غير قادر بل على الرجع. فسكوته عن السيرة العقلائية القائمة لو سلمت طبعا على التعامل مع أموال الدولة معاملة الملك لا يدل على إمضائه لها. والشرط الثاني أن لا تكون السيرة العقلائية موافقة للاحتياط، فإنها لو كانت موافقة للاحتياط لم يكن سكوته كاشفا عن إمضائها، إذ لعل سكوته عنها لأنها مقتضى الاحتياط فلا موجب للردع عنها. فمثلا لو قامت سيرة العقلاء على العمل بقول الأعلام فإن سكوت المعصوم لا يدل على إمضائها، فإن العمل بقول الأعلم موافق للاحتياط، فلعل عدم الردع عنها بلحاظ موافقتها لملاك الاحتياط، لا لأن الإمام عليه السلام يرى تعينه قول الأعلم عند اختلافه مع قول غيره. إذن فلا بد أن نحرز أن السكوت بمثابة يكون كاشفا عن الإمضاء، وذلك إنما يتم إذا كان السكوت جامعا لهذين الشرطين اللذين ذكرناهما. وأما هل أن السكوت يكشف عن الإمضاء مطلقا أو بحدود، هذا سيأتي بحثه في الأبحاث الآتية، فإن بحث السيرة بحث مطول وفيه فوائد كثيرة. المطلب الثالث، كيف نثبت معاصرة السيرة شنو لزمان المعصوم؟ وهذا البحث لا يختص بالسيرة العقلائية، بل حتى يشمل السيرة المتشرعية. فلو قامت سيرة متشرعية في زماننا على أمر، فكيف نحرز اتصالها بزمان المعصوم؟ فقد تعرض السيد الشهيد قدس سره إلى عدة طرق لإثبات اتصال السيرة بزمان المعصوم عليه السلام. الطريق الأول، أن نرى هذه السيرة شاملة لكل المجتمعات العقلائية التي عاصرناها، كما لو قامت سيرة عقلائية على أن المدار في ثمن المبيع على بلد المعاملة لا على بلد الأداء، فإذا قال بعتك هذا الكتاب بدينار والدينار في بلد المعاملة بقيمة الدينار البحريني، بينما الدينار في بلد الأداء بقيمة الدينار الكويتي مثلا، فهل المدار على بلد المعاملة أم المدار على بلد الأداء؟ فلو فرضنا أن هناك سيرة عقلائية لدى جميع المجتمعات التي هي معاصرة لنا على أن المدار في الثمن على قيمة بلد المعاملة، مش قد يسوى في بلد المعاملة، مش قد يسوى في بلد الأداء، فهل هذا أي إطباق العقلاء في زماننا هذا على هذا الأمر يعني أنه سيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام؟ لا، لأن عوامل اختلاف المجتمعات باختلاف الأزمنة متعددة، فإن المجتمعات تكتسب خصائص وثقافات نتيجة لاختلاف الزمان، فبما أن عامل الزمن دخيل في اختلاف الخصائص، إذن فلا نحرز اتصال هذه السيرة بذلك الزمان وإن كانت محل إطباق من العقلاء في زماننا هذا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يقال إذا كانت السيرة محل إطباق من العقلاء أو المتشرعة في زماننا، وكانت في أمر ابتلائي، فمن المستبعد تحول السيرة إلى أمر معاكس من دون عامل ومبرر يقتضي ذلك. مثلا قامت سيرة المتشرعة، لأن بحثنا الآن عن من سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، قامت سيرة المتشرعة كما استدل سيدنا قدس سره، وأنا قاعد أركز على أمثلة فقهية هي محل بحث إعلان، قامت سيرة متشرعية على أداء الخمس بالقيمة، وأنهم لا يخرجون خمس الأعيان وإنما يخرجون قيمتها. وهذه السيرة محل إطباق من المتشرعة في زماننا، مضافا إلى قيامها في أمر ابتلائي وليس فرضا خفيا أو مغمورا. فلأجل ذلك ادعى جملة من فقهائنا ومنهم سيدنا قدس سره أن هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم، إذ من المستبعد جدا أن تكون السيرة في زمان المعصوم على خلاف هذه السيرة ثم تتحول إلى سيرة معاكسة، فإن تحول السيرة إلى سيرة متعاكسة غير عقلائي، خصوصا مع كون هذه السيرة مخالفة لإطلاق الأدلة. فإن مقتضى ظواهر الأدلة أداء الخمس من العين، فقيام سيرة منافية لظواهر الأدلة مما يبعد أن تكون سيرة حادثة لا سيرة متصلة. ولكن السيد الشهيد قدس سره أشكل على ذلك، وإشكاله في محله، لأنه لو كان الزمن قريبا فدار الأمر بين زمان الكليني وزمان العسكري، فرؤيت سيرة في زمان الكليني محل إطباق بين المتشرعة ومحل ابتلاء ومخالفة لظواهر الأدلة، لكان من المستبعد أن تكون سيرة شنو؟ حادثة. إذ من غير العقلاء تحول السيرة إلى سيرة معاكسة، ولكن مع، قولوا ياي، مع بعد الزمان ومرور قرون، الآن واحد من أساتذتنا يقول والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قرون، مع بعد الزمان ومرور قرون متمادية، فإنه من المحتمل تحول السيرة إلى سيرة أخرى بشكل تدريجي، وهذا ليس غير عقلائي. فلعله جاء ابن إدريس مثلا رحمه الله فضرب اشتراط إخراج الخمس من العين وقال بأنه لم أجد دليلا على ذلك، وعلى إثر كلامه انعقد بعض السير على طبق ما أفتى به. ثم جاء الفقهاء الذين يتلونه 100 أو 200 سنة وقالوا لم تقم سيرة لدينا على الالتزام بإخراج الخمس من العين، ولم نجد دليلا على ذلك سوى إطلاق الأدلة وهي محتملة. نعم، شنو إذا اصطفوا بعد؟ يا شيخنا هذا ما يتحمل كل ساعة من جهة يطلع الماء. ثم بعد. وناقشوا في ظواهر الأدلة وقالوا لا يستفاد منها أكثر من ثبوت الخمس في العين، فهو ناظر، فهي ناظرة لمرحلة الثبوت لا لمرحلة الإخراج والأداء ونحو ذلك. فمن المحتمل أن تتحول السيرة لسيرة معاكسة مع مرور الزمان واختلاف أنظار الفقهاء وخفاء الكتب. مو احنا ما ندري عنها، لا، ولهذا احنا نقول في زماننا احنا قطعية، بس هل انها هي كانت كذلك ام لا؟ نحتمل ان ابن ادريس في زمانه، نحتمل ان ابن ادريس في زمانه لم يجد دليلا على ذلك، ما كانت سيرة قطعية حاسمة وحاكمة مثلا اعتبار مرور الزمن. يعني ابن ادريس صاير في الوسط صح ولا؟ فنحتمل انها الى زمان ابن ادريس لم تكن هذه السيرة بهذا النحو، وابن ادريس قال انهم لم اجد دليلا فافتى، فبدأت السيرة المعاكسة تنعقد بشكل تدريجي. ما قلنا ابن ادريس شكل سيره مضاده، قلنا ابن ادريس طعن في الاستدلال. لا ما قلنا شكل، فبدات السيره المضاده منه، ما انها انعقدت على العمل، فهذا غير مستبعد. ابتداؤها منه غير انعقادها فجاه، وهذا صح مستبعد. اما ابتداء بدات السيره ها، مثل ما الشيخ احتمل في المعاطات انها بدات من فتاوى الفقهاء الذين جوزوا البيع بالمعاف، محتمل ذلك. أمر ابتلائي بلي، المؤمنون والمسلمون بعد مو بس بالتدريج. بالتدريج بالتدريج حتى لو بالتدريج عقلائي مضاد، لكن بالتدريج 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 لا بأس. الطريق الثالث أن يقال بأن النكتة هي في الابتلاء لا في تبدل السيرة لسيرة مضادة، بل النكتة في الابتلاء، بمعنى أنه قامت سيرة متشرعية فيما نعلم على مسألة عامة البلوى، مو بس ابتلائية، عامة البلوى، كما لو قامت السيرة المتشرعية على الاكتفاء بذبائح العامة حتى مع العلم بعدم تسميتهم وعدم استقبالهم. فإذا قامت سيرة متشرعية عامة البلوى في أمر يتكرر يوميا على الأكل من ذبائح العامة مع العلم بعدم اعتبارهم للتسمية أو الاستقبال، فإنه يقال بأن هذه السيرة بأن هذه السيرة لو لم تكن في زمان المعصومين عليهم السلام لورد في الروايات السؤال عن ذلك والاستفهام، مع افتراض أن هذه السيرة من جهة أخرى ليست منافرة للطبع العقلائي، إذ ربما تكون بعض السيار منافية للطبع العقلائي، فلعل عدم وجودها في زمان المعصومين فلعل عدم السؤال عنها في زمان المعصومين لمنافرتها للطبع العقلائي. فلو فرضنا أنه كانت هناك كانت لدى المتشرعة في زماننا سيرة، لكن هذه السيرة منافية للطبع العقلائي، فنحتمل أن عدم ورودها في أسئلة الرواة وعدم تنبيه الأئمة عليها باعتبار شنو؟ منافرتها للطبع العقلائي، فاكتفوا بمنافرتها للطبع العقلائي في عدم السؤال عنها وفي عدم التنبيه عليها. مثلا لو جرت سيرة على عدم جريان الاستصحاب في الأمور النظامية، فإن هذه السيرة منافية للطبع العقلائي، فإن سيرة العقلاء وطبع العقلاء على إجراء الاستصحاب في الأمور النظامية، فلو شكوا في بقاء القانون يستصحبونه، ولو شكوا في إذن الشخص يستصحبون بقاءه، ولو شكوا في نهيه يستصحبون بقاءه، وهكذا. فلو جرت سيرة على عدم الاستصحاب في الأمور النظامية والقانونية فهذا لا يدل على أنها كانت سيرة في زمن المعصومين، لأنهم لم ينبهوا عليها ولم يكثر الأسئلة عنها، إذ لعل عدم السؤال وعدم التنبيه عنها لمنافرتها للطبع العقلائي. فلا بد أن تكون السيرة التي نريد أن نثبت اتصالها بزمن المعصوم، فلا بد أن تكون هذه السيرة عامة البلوى، كما مثلنا بالسيرة القائمة على الأكل من ذبائح العامة، وموافقة للطبع العقلائي، فحينئذ نقول لو لم تكن هذه السيرة في زمان المعصومين لورد في الروايات أن هذا أمر عام البلوى سؤال عنها، وهذا لم يرد. فمن حيث هذه النكتة نستكشف شنو؟ أن هذه السيرة كانت في زمان المعصوم عليه السلام. هذه ليلة صدر المصنع ما يبقى حجر على حجر بعد، أنه بالنتيجة إذا شيء عام البلوى مقتضى العادة شنو؟ أن يصلنا، مو شيء يعني مغمور حتى نقول لعله لم يصلنا، شيء عام البلوى عام يعني يتكرر يومياً، فطلع هذا أن يصل بعد ولو رواية. إن درس مع الأحاديث الضائعة ما تقدر تثبت شيء، يعني هذا خلاف كونه عام البلوى. يعني الآن الكليني كل دقائق النادرة ما اندرست مع الأحاديث الضائعة، ما اندرست إلا هالذبيحة هذه. وهذا الطريق متين ولا إشكال فيه. الطريق الرابع وهو طريق النقل، بأن نفترض أن الشيخ الطوسي نقل أن هناك سيرة متشرعية جارية بين أبناء المتشرعة على ماذا؟ على وقوف الشيعة مع العامة شنو؟ يوم عرفة وفي مزدلفة على طبق حكم حاكم العامة. فحكى لنا الشيخ الطوسي هذه السيرة، فإن كانت السيرة بعد ما موجود هنا قائد حزب النور كان نذكره، فإن كانت هذه السيرة قد تضافر وتواتر نقلها، فمن الواضح حينئذ أنها ثبتت بنقل متضافر، وأما إذا كان الناقل لها واحدا كالشيخ الطوسي مثلا، فتارة لا يكون منشأ عقلائي على خلاف نقله، كما لو فرضنا أنه تفرد، شنو؟ تفرد بهذا النقل مع عدم الإشارة إليه في كتب غيره، لا من قبل البراج ولا من قبل الحلبي ولا من قبل غيره من الفقهاء المعاصرين له في استدلالاتهم، فإن هذا يكون منشأ عقلائيا للتوقف. وأما إذا وجدنا أنه ورد هذا النقل في كلماته وكلمات غيره وإن لم يصل إلى حد التضافر والتواتر، فإن مقتضى حجية خبر الثقة أن يثبت بذلك وجود سيرة متشرعية متاخمة لزمن الغيبة الصغرى، بحيث تكشف عن جيل ارتكازي قبلها في زمن الحضور، إذ يبعد التحول المفاجئ بين المتشرعة خلال مثلا 100 سنة. ولا يرد على ذلك أنكم أشكلتم على قبول إجماعات الشيخ، فكيف تقبلون بإخباراته؟ فإن الشيخ الطوسي لو نقل الإجماع لقلتم إن هذا إجماع منقول، فأي فرق بين الطعن في إجماعاته بأنها إجماع منقول وإخباراته بالاعتماد عليها لو أخبر عن السيرة؟ لقلنا بأن عدم التعويل على نقله للإجماع لقيام منشأ عقلائي على الخلاف، وهو تعارف الإجماعات التخريجية كما أشار إليها الشيخ الأعظم في بحث الإجماع في الرسائل، فإن كثيرا من كلمات السيد المرتضى والشيخ قدس سرهما في دعوى الإجماع إجماع تخريجي، بمعنى أنهم رأوا أن الأصحاب أجمعوا على الكبرى فنقلوا الإجماع على الصغرى. فرأوا الأصحاب مثلا أجمعوا على كبرى البراءة الشرعية فادعوا الإجماع على البراءة في جواز الوضوء بماء الورد، لأنه مصداق من مصادق البراءة الشرعية في الأحكام الوضعية مثلا. فهذا النوع من الإجماعات التخريجية لما تعورفت شكلت منشأ عقلائيا مانعا من الأخذ بإخبارهم عن الإجماع، فيبقى إخبارهم عن السير العملية بين المتشرعة على حجيته. نعم لو نقل الشيخ سيرة المتشرعة على العمل بخبر الثقة لما أخذنا بخبره، لأن خبره خبر ثقة، فكيف نثبت حجية خبر الثقة بالسيرة المتشرعية المثبتة بخبر الثقة نفسه؟